الدال على أعداءه اللهم كن لولي الجزء والحسن صلوات الله على في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومهديا حتى تسكن أرضك وتتمكن في مجال الأحاديث والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. هناك عدة رحلات، بعضها رحلات رجالية وبعضها غير رجالية خطيرة لا بد من التنبيه عليها، لأن نحن قلنا بأن طريق في باب معرفة الله والوصول إلى العقائد الحقة هو لابد أن يكون لإثارة القرآن والروايات. الروايات التي نستفيد منها في مجال الاعتقادات على أقسام، يعني نقسمها عدة طوائف، عدة أقسام من الروايات يمكن الاستفادة منها في بحث العقيدة. القسم الأول ما كان متواترا التواتر المعنوي، هذا القسم كما قلنا يوم أمس، هذا القسم يكون قطعي السلوك والدلالة والجهل، يعني بعد لا ريب في أنها صادرة من الوحي، تكون بينة وحيانية بلا ريب فيها أبدا. هذا قسم من أقسام الروايات التي نستند إليها في بحث العقيدة، والحمد لله ليست في القليل في المواضيع الحساسة من العقائد موجود التواتر المعنوي. هنا أضيف أمر آخر، انظروا لفهم التواتر المعنوي، لأن في التواتر المعنوي معقد التواتر ليس هو الله إنما هو المعنى، من هنا لا بد من دراسة المعنى. أنت تارة تريد أن تبحث عن الروايات التي تتكلم حول موضوع معين، فتارة تبحث عن الروايات التي يوجد فيها هذا اللفظ الذي أنت بصدد باب المثال. فأذكر لك مثال، مثلا بحث التوسل في مجال البحث مع الوهابية في مشروع التوسل، كم رواية عندنا، كم دليل عندنا، أكو منهج في البحث أنت فقط الآيات أو الروايات التي وردت فيه كلمة الوسيلة والتوسل تجمعها، فقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة والروايات لهذا الرجل. فهذا عملية جدا ابتدائية وجدا قصيرة. المرحلة الثانية أن تبحث عن مترادفات ومرادفات كلمة التوسل، ما يكون مترادفا مع التوسل الترادف اللغوي، مثلا التوسل ماذا يعني الذي يرادفه من الكلام، التوجه، توجه إليك، أو الشيء الشفاعة في تقريبا أكو هناك نقاط اشتراك، تجد أن الروايات صارت أكثر، ولكن أيضا هذا ليس بكافي. عندنا أمر يسمى بالترادف العقلي، الترادف اللفظي ما ذكره علماء اللغة أن هذا اللفظ ترادف مع هذا اللفظ. يوجد قسم من الترادف يسمى بالترادف العقلي. ماذا يعني الترادف العقلي؟ الترادف العقلي يعني أنت هذا الموضوع الذي تريد أن تستنبط رأي ونظر وموقف الوحي تجاه هذا الموضوع، هذا الموضوع تحلله تحليلا عقليا. مثلا التوسل تحلله تحليل عقلي. ما يعني التوسل؟ ما هي مقومات التوسل؟ التوسل هو في الحقيقة توخي الواسطة للتقرب من الله. يعني يوجد عابد ومعبود وثالث، هذا الثالث أنت تخضع لثالث ليقربك إلى الله. عابد العبد، معبود هو الله، أكو وسيط، أنت تخضع للوسيط أو بالتالي تفعل شيء للوسيط حتى هو. هذا التحليل العقلي إذا حللته بهذا التحليل تجد أن هذا المعنى ليست في الرواية أو 10 روايات أو 100 رواية. أصلا أساس الدين قائم على التوسل. قد تستغربون شلون أساس الدين؟ كل أصلا لا دين من دون التوسل. التوسل ليس أمر مندوب مستحب لقضاء الحوائج، لا، كل ارتباط بين الخالق والمخلوق يحتاج إلى واسطة، سواء من قبل الخالق أم من قبل المخلوق. لنبدأ مثلا الصلاة، الصلاة عمود الدين. الصلاة في توسل؟ نعم. كيف في توسل؟ أنت حينما تصلي كم شوف في ركعتين من الصلاة، انظر هذه الطريقة في العقائد لابد هكذا نبحث عن الرواية. في ركعتين صليت صلاة الصبح كم مرة توسلت بمحمد وآل محمد عليه السلام لكي يكون صلاتك صلاة مقبول وإلا صرت باطل؟ كم مرة توسلت؟ أولا هذا انفصال من السنة الشيعة، صلوات على محمد وآل محمد في الصلاة، إذا ما تصلي صلاة فعل، هذا نوع من التوسل. أنت يا رب أنا عبد وأنت معبود، أريد أعبدك، ما أريد الآن في هذا الارتباط بيني وبينك أدخل ثالث. يقول لك أنت تدخل ثالث، اذهب أنت رجيم، ما مقبول صلاة. في الأذان في الإقامة نفس الإقرار بالرسالة، هذا إقرار هو خضوع، يا رب أقر لك. نفس التشهد في الصلاة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما تتشهد صلاة قيمة. شوف انظر، قلنا التوسل يعني بين العابد والمعبود أكو ثالث، خضوع له، التوجه له يسبب اقترابك للثالث. الآن التشهد برسالة رسول الله خضوع له، ما هو دور بي في صلاة التي هي ارتباط العبد مع المعبود. سأدعك عن مضامين سورة التوحيد، سورة الحمد اللي فيها سورة الحمد، سورة الولاية أصلا، سورة الإمام، مسألة ما أريد أضيفها. أمر آخر، أنت تصلي بأي اتجاه؟ يا رب انظر، إذا لم يكن هنالك دور لشخص آخر أو لشيء آخر غير العبد والمعبود، طب يا رب الله ليس مكانك وليس في ناحية الكعبة، أصلي باتجاه آخر، مو مفروض الصلاة الواجب، مو مفروض النافلة، إذا أنت مستقر في محل ما مو مفروض الكعبة، شنو ميزة الكعبة اللي لابد أن أصلي بها كعبة؟ تدري شنو ميزتها؟ هذا نص القرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الكعبة ميزة الكعبة أنها مكان رضي بها رسول الله، يعني مكان بقى هواها رسول الله، فالمسلمون إلى يوم القيامة كل يوم 5 مرات لا بد أن يعبدون الله اتجاه المكان الذي هواها رسول الله، لأجل هذا صارت قبلة. فلنولينك قبلة، وبناها آدم قبلة، ما لي إبراهيم قبلة ترضى، هذا التوسل. انظر الآن بالطريقة الأولى والثانية، أنت آيات القبلة ما تبحث عنها، يعني ما تستشهد بها في التوسل، لا في لفظ التوسل لا مترادفة التوسل، لكن معنى ترادف عقلي. آيات الطواف بالبيت، حاج إلى ما شاء الله، سعي بين الصفا والمروة، لأن يوم من أيام هنا هاجر أمة الله كانت تبحث عن الماء، أينما أنت تهرول وتمشي من الصفا للمروة، أليس هذا التكريم لهاجر؟ أليس بيني وبين الله، يعني هذا في عرف العقلاء لا يعد، لأن يوم من أيام امرأة هكذا صنعت، كل الناس يصنعون كما صنعت هي، تكريم له. إذا واحد يريد يجمد أقله بعد آخر، ولا هذا تكريم شئت أم أبت. صلاة الطواف وين تصليها؟ خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم شنو؟ حجر. يوم من أيام إبراهيم قام عليه، أليس هذا تكريم لإبراهيم؟ في التفتوا في العبادة التوحيدية، في الصلاة، في الحج، إذا أنت يا رب أنا أريد أصلي صلاة الطواف ذاك الصبح من أسوي الحمد طواف الحج وقت إلا خلف هذا الحج، هذا الصبح شكرا وتعال أنت تعجيك أبدا، أصلا ما يمكن دين بدون توسل دين يصير كفر، قد اختلف المعنى، الموجود الكارثة هي هذه. نحن في البواهد الاعتقادية نقول ما عندنا رواية، بعد عن الوحي صار كذا، ما عندنا نحن ما بعيدين على عمي، أنت شلون آلية البحث ما تدري بها، كيف تبحث عن المعلومة الوحيانية، كيف تبحث عنها؟ أريد أعطي يعني كثير من نفس قضية التوسل، مبحث أسماء الله كلها في خضم مباحث التوسل، أسماء الله جنون، أسماء الله غير الله، من دون واستنطة الأسماء ما يمكن، ولله الأسماء والحسنى، فادعوه، شوف فادعوه 3 أركان، فادعو ضمير راجع إلى العبد، هو يعني الله، عابد معبود فيها هذا الثالث، إذن أكو إذا ما يصير بس العبد والمعبود، لابد أكو ثالث. الأدعية باسمك الذي كذا، هذا اسم غير الله، اسم الله غير الله، سواء اسم الله غير تكون أي ما كان يقول هذا التوسل. وأنت أصلاً بهذا التحليل العقلي لم تجد أي معلومة دينية إلا وفيها مثلاً بحث التوسل. هذا نموذج أنا ذكرته، نموذج بحث اللعن مثلاً، لعن عذاب الله. كم رواية عندنا في لعن عذاب الله؟ أنا جمعت يمكن 5 روايات، 10، 20، 50 رواية. لا يا 50 لا 20. إذا اللعن شنو؟ حل التحليل العقلي. اللعن يعني فيما يعني اللعن يعني أولا أنت يكون لك موقف تجاه، يعني لا تكون بلا مسؤولية تجاه الأعمال الذي فعله آخرون. أنت لك يكون لك موقف، يوم من أيام فرعون كذا صنع، لابد يكون لك موقف. ليس بدون أنا مالي شر، أنا مالي بمعنى شنو أنا ربتنا لعن، يعني أنت لابد أن يكون لك موقف. وطبعا ثانية من معاني اللعن يعني تحليل، يعني تدرس دراسة تاريخية في الأحوال الذين مضوا. ثالثا تتبرع منهم، يعني أنت أكو مضامنة، أكو إدانة بطبع عصري محكوم كذا، أكو تضامن يعني دياري، أكو إدانة محكومية، لابد أن يكون إدانة للمجرمين. في هذه المعاني ما شاء الله الدين قائم على هذه المعاني. أما لابد يكون لكم هذا القرآن يروي لك قصة قابيل وهابيل. ما هذه شغلة أنا قابيل يوم عدم قتل هابيل، ليش أنا لابد أن أقرأه كل يوم؟ فرعون نمرود كذاب، إن السمع والبصر والفؤاد كله لا كان عنه مسؤول. الفؤاد من رضي بفعل قوم كان منهم، هذه كلها مفاهيم اللعن. ما يمكن يكون لك موقف تضامن أو موقف أو لا تتخذ موقف تجاه ظلم الظالمين، تكون شريك معه. ما شاء الله كذلك في مباحثة أنا ذكرت مثالين واضحين في مباحثة التوحيد بعض. إذا في كيفية البحث عن الروايات وليس حتى الآيات، مو بس الروايات، كم من الآيات القرآنية تدل على مطلب عقيدي مهم. مثلاً آيات القصص، قصص الأنبياء، ما لها دخل باللعن، بحث اللعن جدا واضح يعني بهذا التحليل. إذا الله ما يريد منك أن تتخذ موقف، فلماذا يروي لك قصة الكفار والفراعنة وكذا اللي سمعوا ما سمعوا؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، مثل الرثاء أصلا، إذ هم عليها قعود. يبكي الناس ليش؟ تفهمون؟ جماعة من لم يكونوا أنبياء، جماعة من المؤمنين المسيحيين كانوا قتلوا ما بدأ جسم فيها لك قصة. بهذه النظرة نجد ليس فقط هذه المفردات الاعتقادية أنها تواتر معنوي، لا، فوق التواتر المعنوي. التواتر المعنوي قلنا قطعي الصدور والجهة والدلالة، هذا فوق، هذا يكون ضرورة الدين، ضرورة الدين أعظم من التواتر. ضرورة الدين أو الدين قائم به، وهذا من إعجاز الوحي، أن الوحي الإلهي المطالب الرئيسية الحساسة المهمة من الدين نشرها في كل منظومة الدين، حتى لا يستطيع أحد أن يحرفه. يعني إذا أنت تريد مثلا التوسل تشيله من الدين، لابد أن تحذف كل الدين، ما يصير، الأمر غير محبوب. حتى منكرين التوسل هم هم يصلون إلى الكعبة، هم يتوسلون إلى رسول الله، ولكن ما يشوفون. هذا إعجاب الدين، يعني جعل لك الدين كلها متشابك بعضها ببعض، لا سيما المعارف الرئيسية. إذا تنكر معلومة واحدة هذا مرتبط بشيء ثاني بشيء ثالث ورابع وخامس، وشوف كله يذهب. فبالك أنت تنكر بس هذا الشيء، هذا الشيء له ملازمات، مهم معرفة هذه الملازمات. فالقسم الأول من الروايات والآيات التي نستند عليها في بحث العقيدة هي من هذا القسم، التواتر المعنوي وضرورة المذهب، ضرورة الدين فوق التواتر المعنوي الذي يستنبط بفهم الترادف العقلي، يعني تحليل عقلي لماهية المحفية الوحيانية، ثم البحث عن هذه المعطيات في كل منظومة الوحي. القسم الثاني من الروايات والآيات التي نستشهد بها ما تصل إلى درجة ضرورة أو تواتر معنوي، استفاضة. استفاضة يولد اطمئنان أو اطمئنان. بس الآن سأقول لكم كيفية الاستناد إليها، سأذكر الأقسام. قسم آخر لا، مو استفاضة، تمت فيه نصاب الحجية التعبدية، حجية ظنية، يعني خبر صحيح السند، رواية صحيح، هذا دون المستفيد. قسم آخر الرواية التي ما تمت فيه نصاب الحجية، يعني رواية ضعيفة السند. الرواية الضعيفة أيضا على أقسام، هذا من الغفلات في المعجل، ليس ضعف بالدرجة واحدة. تارة الضعف يكون مثلا بوجود إرسال في سند الحديث والمرسل من الأجلاء، هذا المرسل ما ذكر الراوي الذي ينقل عنه ووصفه، قال بعض أصحابنا من الشيعة، صارة في السنة أدى من الكذابين الوضاعين. هذا هم ضعيف، هذا هم ضعيف، لكن فرق كبير. حتى الإرسال ليس على درجة واحدة. صارة يقول عن بعض أصحابنا، صارة عن رجلين، صارة شيخ من أصحابنا، صارة الراوي مجهول، تارة موصوف بالكذب، تارة موصوف بالضعف، تارة هو مشهور والراوي كان متداول اسمه. هذا كل أقسام. قد تقول هذه الأقسام ما فائدتها ما دام ضعيف، ضعيف بعد شو الفرق أن في أي درجة من الضعف؟ لا أتأكد سأقول هلأ نبين لكم ما هو. أولا معرفة درجة طبقة الحديث، هذا البحث نحن غيره من خبر المستفيد أن تأخذ إلى خبر الضعيف، هذا كلها بحث في قيمة الاحتمال، احتمال صدور خبر عن المعصوم. في المستفيد هذا اطمئنان عندنا، في الخبر الصحيح ظن حجة، في الخبر الضعيف احتمال غير حجة بمفردها. هذا الاحتمال تعلم نسبة هذا الاحتمال مؤثر في تشكل وتوليد التواتر، لأن التواتر تراكم الاحتمالات. فأنت إذا عندك مثلا يجوز عندك 10 روايات مثلا أسانيد صحيحة شكل لك تواتر، أما إذا فيها ضعاف لابد مثلا يصير 15 رواية 20 رواية. إذا ضعف أكثر لابد أن يكون فيه 50 رواية. ففهم درجة الضعف مؤثر في توليد التواتر. وآثار أخرى بعد هذه، أنا أتكلم في الأخبار التي تمت في نصاب الحجية، وبعدين أتكلم في أخبار الضعيف. نحن في الأخبار نستند إلى كليهم على كل هذه الأقسام، ثم كيفية الاستشهاد يختلف. أما فيما تمت في نصاب الحجية سواء الصفيف أو خبر سعيد السنة، هذا بحث في الرسائل اللي الأصول يبحثونه، هل خبر الواحد حجة في الأقاد أم لا؟ المعروف والمشهور يقول إذا تريد أن تستند إلى رواية الأمر ليس عقلي، الرواية ليست منبهة ومذكرة إلى برهان عقلي. مثلا تريد أن تعرف أن الصراط يوم القيامة ما هو حقيقتها، وهذا ليس العقل. أو مثلا كيفية البرزخ، سؤال المنكر والنكير في القبر كيف يكون. وردت رواية صحيحة السنة يمكن الاعتقاد على ضوء رواية صحيحة السنة. يقولون في تفاصيل الأقارب نعم يمكن، في أصل التوحيد تعتمد على الرواية، بأصل النبوة يعني الأساسيات، بعنوان التعبد، ها التفتوا جيدا، بعنوان حجية قول المعصوم لا بعنوان الإرشاد لا ممكن. أما في تفاصيل العقيدة قالوا لا بأس به، هذا بحكم الأصول والحصول. فإذا تريد أن تستند القسم المتواتر المعنوي تستند إليه تعبدا ماكو مانع، لأن يقيني صار. أما في هذه الأقسام فالمستفيد هم قد يمكن أن يطمئن حجة عقلائية. في الخبر الصحيح إذا تريد تستند إليه تعبدا في تفاصيل لا غير ماكو مانع، ولكن أكو فائدة أخرى غير الاستناد التعبدي. هذه الفائدة موجودة في الأخبار الصحاح والضعاف أيضا. ما هو هذه الفائدة؟ فوائد عديدة. قبل أن أذكر هذه الفوائد التي هي مشتركة بين رواة الضعاف والصحاح، لابد أن تميزون بين الخبر الضعيف والخبر المجعول. الخبر الضعيف لا يعني أنه مجعول، هذه كارثة. إذا واحد ما يفرق بين الضعيف وبين المجعول كارثة. مجعول يعني أنت تعلم أنه مزور، أنه كذب قطعا، هذا كذب، وهذا هو أصلا يصير حجية ولا احتمال الصدر. يعني حتى احتمال واحد في المهنة المنوى ما عندك، تبقى رائع. ضعيف يعني الراوي كذاب، راوي غير ثقة، راوي لم يوثق، الراوي لم يوثق، ومعناته أنه كذب. حتى لو كان كذاب، الكذوب قد يصدق. يعني مجرد كون الراوي كذابان لا يعني أن الرواية كذب. فالرواية الضعيفة احتمال الصدور فيها موجود، احتمال الصدور موجود خلاف الرواية المجعولة. احتمال الصدور يترتب عليه آثار شرعية، أحكام إلزامية عقلية وشرعية. مجرد يعني إذا رواية في أدنى درجات الضعف، قلنا ضعف هم درجات، أنت أدنى درجة يعني بس 1% يحتمل أن هذا صدر من النص. روايتك هذا متن مضطرب مثلا، إذا تريد تأخذ بعض الرواية لابد أن تؤول المتن غير مستقيم، منكر حسب كلمات علماء الرجال والدراية، منكر المتن أو مضطرب المتن، والرواية كلهم كذابين. والكتاب الذي هذا مهم في معرفة قيمة الرواية قبل دراسة السند، قبل دراسة السند بالرواية لابد أن تشوف الرواية في أي كتاب، كتاب أهم من السند، كتاب معروف متداول أم كتاب لا غير طرح كبير، الرواية الموجودة بالكافي فرق بين هذا الرواية والرواية الموجودة في مثلا الأشعثية أو الجعفرية، هذا مهم ما أقول لا، لكن درجات تختلف. عموما رواية في كتاب غير معتبر وليس له سند وسند كل كذاب متها منكر، لكن احتمال السلوك هذا الاحتمال له وله أثر. الأثر الأول تلفتوا جيدا، رد هذه الرواية حرام تكليفا، لا يجوز لك أن ترد هذه الرواية. يعني شنو؟ يعني التزم بمفاهيمها ما تلتزم، لكن ما ترد، لا تلتزم ولا ترد. قل قائله كان هذا حرام، حرمة تكليفية. كم رواية عندنا؟ انظروا البحار الثاني، قال حرمة رد الروايات، لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي ولا حربي، لعله شيء صدر من عندنا، فتكذبون الله من فوق عرشه. رواية أتاني به ناصبي خارجي منكر المات، لا تكذب به، تقول هذا كذب. من أين قلت هذا كذب؟ ما أقول لك من دون دليل، التزم بفرقهم. شو هذا واحدنا يفرق بعد، هو مشكلته أنك تكذب بالحديث أو تأخذ بالحديث كذلك. هذين الموقفين كلاهما نحتاج إلى دليل. في رواية يقول الإمام عليه السلام إن الله حصر عباده بآيتين في كتابه، حصر أن لا يقول ما لا يعلم ولا يكذب ما لا يعلم. أنا أقول المضمون، كل آيتين موجودة في القرآن، تكذيبها مراد دليل، تصديقها مراد دليل. ليش كذب؟ رد هذا الرواية حرام، هذا درجة ضعف أو لا، ضعفه أقل أو رواية صحيحة، ما طول احتمال الصدور موجود، ما يمكن أكيد. هذا خلاف خلاف العقل، كيف تكذب بالحديث واحتمال الصدور موجود؟ هذا أول، الرد لا يجوز. الأثر الثاني، هذا الاحتمال في مجال الثراء وإثراء المعلومات والمعرفة له أثر كبير. أولا لأن هذا الاحتمال المحتمل من هذا الاحتمال أمر بالغ الأهمية والخطورة. يعني احتمال صدور هذا الكلام مو من شخص عادي، تارة أنا أحتمل أن هذا الكلام صادر من زيد، أو زيد أي قيمة لزيد ولا كلام زيد حتى تكون قيمة لاحتمال صدور الكلام، أما تارة أنا أحتمل صدور هذا الكلام عمان عن رسول الله، عن الذي هو عالم، فرق كبير. لا يفرقون. بما أن المحتمل قوي، لا العقل يقول لك مولانا الجديد ما أجوز لك أن تعتقد بشيء قبل الفحص عن هذا الاحتمال. يعني إذا اعتقدت بشيء عقيدة من دون النظر إلى هذه الرواية، تقول ما دام ضعيفة أنا ما أتحمل عناء البحث عن هذا الاحتمال، هل هو يمكن التصديق به أم لا؟ هذا اعتقادك غير مبرر لك وغير معذور أنت. كي أقرب الفكرة والقياس مع الفارق الكبير جدا، شيخ الوحيد الله يرحمه الله كان يقول يوم من الأيام في الدرس، يقول إذا أنت تحتمل أن مثلا في بحث أصولي، كان يرد على الذين بسرعة يدعون اجتهاد أنفسهم ويدعون كذا وأنهم واصلون، مثلا بحث أصولي هو بحث وصل نتيجة معينة، إذا تحتمل أن مثلا نائيني أو مثلا حائري أو أحد الأعلام عنده، تحتمل أن عنده كلام، إذا اطلعت على كلامه بعد مبناك ينهدم، شرعا هذا غير مجزئ لك، هذا الرأي اللي وصلت إليه غير مبرئ للذمة، لأن تحتمل أن هناك عند الكلام لا بد من تطلع عليه، لأن أدراك احتمال قلائي بأن فلان عنده رأي إذا اطلعت عليه تنفتح أمامك آفاق بعد وسيعة، كيف من دون اطلاع على ذاك الكلام تجزو؟ هسه هذا كلام النائين وأخون الحائر، كيف الكلام المعصوم؟ إذا النتيجة ما دام رواية واحدة ضعيفة السند، انتبهوا، ما دام رواية ضعيفة السند موجود في بعض اعتقادي قبل الدراسة حول هذه الرواية لا يجوز الاعتقاد، مو مبرئ للذمة الاعتقاد، لا بد أن تبحث عن مرونية بعنوان احتمال. وكم كم أفق فهم الإنسان يتسع، لأن هذا كلام انظر، يعني الذي وقعا الذي يعكف عن النظر إلى روايات أهل البيت واقعا ظلم نفسه. لماذا؟ لأن فهم البشر قدرات البشر محدودة، يعني أنت شوف مثلا نوابق البشر وفق فكرهم إلى أي درجة يطير، كم قد يقدر يطير في السماء يحلق كم على أي مسافة، يعني هو ينطر إلى شوية فوق وينزل، أما المعصوم اخطبوط يبلع لك السماوات السبع والعرش والكرسي كلها تحت كلام المعصوم، يجعل أفق فهمك أفق العرش، ألا تجد فرقا بين تلميذين؟ واحد تتلمذ عنده أستاذ، هذا الأستاذ ما شايف إلا حدود هذه المدرسة، أكثر من هذا ما شايفه، ما شايف من الكتب إلا كتابين ثلاثة، وبين شخص ثاني تتلمذ عنده أستاذ شايف كل الدنيا كل كتب كل المكتبات بلع بلع، أفق فهم أي منهم يكون أوسع؟ أنت هذه الروايات صدرت لا أقل احتمال الصدور موجود، أما يعني الذي هو العرش أي عرش كرسي أي كرسي وحقائق العالم كله تحت يدي تحت إشرافي، فأفق الفهم يتسع أصلا، يعني أنت غير تريد فهمك يصير أوسع، هذه الروايات سواء الصحة، هذه الفوائد مشتركة بين الصحة وضعفها، هذه الفوائد التي أقول لكم حتى موجود في الروايات المتواترة بشكل أشد، نفس مداولة كلام المعصوم، يعني تجعل شغلك في المعارف وفي العقائد مدارسة كلام المعصوم سواء المتواتر أو الضروري أو المستفيد أو الصحي أو الضعيف، هذا يوسع أفق الفهم. هل في العلوم الحديثة هذا ثابت؟ في العلوم الحديثة يقولون فرضية علمية، ما معنى فرضية علمية؟ كل علم إنما يكون بدءه فرضية علمية. فرضية احتمال علمي. هذه الفرضيات له قيمة كبيرة. لا تقول لي هذا ما عليه برهان، ما يخالف، جيب لي احتمال. هذا الاحتمال يوسع أفق الباحث. فرضية علمية. مولانا الرواية الضعيفة أقل ما فيه أنها فرضية علمية، لكن فرضية، الفرضية العلمية للشخص الطفل الصغير يفرضها، والفرضية العلمية التي بروفيسور يفرضها. فرق كبير. تقول لي هذا مو ضعيف ما أدري، لا أقل احتمال موجود. يعني احتمال أن هذه فرضية علمية صدر من مشكات الواحد جدا قيمة كبيرة، لا يجوز الاستهانة بها. هذه فائدة ثالثة، أنها فرضية من أقل ما فيه. فائدة أخرى رابعة، أنها مع أنها فرضية فيها إشارات لا براهين، إرشادات إلى العقول، إلى وراءه تستفيدون. إذن لا يجوز ردها، لا يجوز الاعتقاد على من الثاني، لا يجوز الاعتقاد قبل دراستها، غير مجزئ، غير مبرر. عادة تصلح أنها فرضية من أقل تقدير. رابعا فيها إرشادات وإشارات إلى البراهين العقلية، فيها من العلم. أنت حط عشرات كتب كلام البشر، كلام نوابق البشر كله، حط في جانب اللي صدور عن هؤلاء هم فرم الأحفظ القطعية، من هذا الجانب الغير عادي في السنة. انظر عشرات الكتب من كلام البشر هو الرواية ضعيفة السنة، لا قياس لها. يعني في العقيدة إذا اعتقدت الأمر من دون دراسة هذه الرواية غير مبرر للذنب، أما من دون نظر لهذا الكلام قد مبرر للذنب. لا قياس بينه. كيف إذا كانت رواية صحيحة السنة؟ كيف إذا متواتر؟ كيف إذا مستفيد؟ كيف إذا صحيح علائي؟ إلى آخره. إذن فكون الرواية ضعيفة السنة لا يبرر لك أن تهجرها في البحث الاعتقادي، ليس لأن في البحث الاعتقادي نحن لسنا، ليس دائما نريد حجية ظنية تعبدية. نعم في العقائد أكو تعبد، ها في تفاصيل العقائد أحوال عالم الدار كيف كان، ولا أنها متواتر تفاصيل البرزخ مثلا عادي أكو، نعتمد على النقل. ولكن في قسم أخرى لا نريد حجية عقلية. ف هذه الرواية ولو أنها ضعاف يمكن الاستفادة منها في إثارة العقول. فائدة خامسة ذكرت لكن في تعداد تعدد الفائدة خامسة، رواية الضعاف أنها تشكل تواتر وضرورة المذهب، يعني من اللبنات التي بنيان التواتر قائم على هذه الرواية حتى لو ضعاف، ما دام احتمال الصدور فيه موجود. فمن أكبر المعاصي العقلية والشرعية هي رد الروايات والإعراض عن الروايات والاستعانة بالروايات في مجال البحث الاعتقادي والبحث العقدي. وللضروري هذا الباب في البحار تقرأ الروايات في الجزء الثاني من بحار الأنوار، ادرسوا باحثوا هذا الباب تقريبا يمكن فيها أكثر من 100 رواية. باب أن حديثه صعب مستصعب، و نعم، باب ضرورة التسليم في مقابل الروايات، وأن حديثهم صعب مستصعب، وأنه لا يقضها في هذا المكان في الجزء الثاني من بحار. هذا يصير مباحثة في هذا الباب، روايات كلها تقرؤونها. يأتي الإمام يقول جاءني عنك بحديث منكر، واحد الإمام يقول له إذا وصلكم حديث أن فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوا، أما اشمأززتم منه فلا تردوا، لعله شيء صدر من عندنا فتخرجون بذلك من ولايتنا إذا كذبتم بهذا الحديث. هذا الذي الآن متداول بسرعة يكذبون بالروايات، هذا ليس له داء إلا الجهل وقلة الإنصاف. بمجرد أن يشوف سند فيه ضعيف، بمجرد أن المضمون فيه مثلا ما يوالم مع مثلا على كذب، شو راح تقول كذب؟ في أي وجه تقول كذب؟ ها، لأن هذا المضمون موجود شبيهة في مثلا التوراة والإنجيل وكتب مثلا، فإذا هذا مأخوذ منه. ما نقرأ كل ما في التوراة والإنجيل في اليوم كل باطل، ما نقرأ محرف محرف، لكن مو كل باطل. مجرد أن هذا المضمون موجود، فالقرآن يقول فيها حكم الله، نفس التوراة الموجودة الآن يقول فيها حكم الله، كيف يحكمون كما عندهم التوراة فيها حكم الله، فليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله، فيها حكم الله موجود. أليس لما ورد عليه السلام حاججهم بنفس هذا التوراة والإنجيل؟ مجرد أن هذا الحديث له شبيه بالتوراة، إذن هذا إسرائيلي، إذن هذا حرام، هذا يعني خطير، عمل جدا خطير، سنت حتى لو سنت ضعيف. ها، هذا الدعاء مثلا مناجاة 15 مرة مستجد عليه السلام، لا هذا المضامين شبيه مضامين الصوفية، إذن هذا كذب. الصوفية سرقوا من أهل البيت، ليش مو بالعكس؟ الصوفية أجوا سرقوا هذه الاصطلاحات من أهل البيت. مجرد وجوه شبه بين تتم الدعاء عرف كذب، مو من، لأن فيها كلمات استخدمها أهل دراويش، هذا لا يبرر لك التكذيب والنسبة إلى الجعب والتزوير. اللهم صل على محمد.